أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. في رحاب هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الكريم، وشهر التقوى والمغفرة، يطيب لنا أن نبدأ أولى الندوات الحوارية لنلتقي طوال ليالي هذا الشهر المبارك مع الكلمة الطيبة والفكر المسؤول والرؤية الرسالية، لنلتقي في حوار مفتوح مع سماحة العلامة الحجة السيد هادي المدرسي حفظه الله، آملين من الأخوة الحضور المساهمة في إغناء هذا الحوار بما لديهم من تساؤلات مفيدة. ومن أجل الفائدة، فقد ارتأت إدارة الندوة أن يتم تركيز الندوة في مواضيع محددة، وأن تكون الأسئلة المقدمة إلى سماحة السيد ذات صلة بموضوع الندوة. وقبل البدء، السؤال الأول لندوة الليلة، والتي سوف تتناول إحدى الجوانب المهمة المرتبطة بأصل من أصول الدين، وكما يعرف الجميع فإنه لا تقليد في أصول الدين، وإنما يجب أن يؤمن بها الإنسان إيمانا كاملا عبر معرفة عميقة وبحث دؤوب. وقبل البدء بالسؤال الأول لندوة الليلة، طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نتمنى أن الأخوة الذين لديهم أسئلة فيما يختص بموضوع التوحيد ومعرفة الله أن يكتبوها بعد توزيع الأوراق. ونبدأ بهذه المقدمة أو بهذا السؤال من أجل أن يتفضل سماحة السيد بإفادتنا بفكره النير. سماحة السيد، يحتل التوحيد المكانة العليا في الشرائع السماوية، فكان أول كلمة في تبليغ الرسل الدعوة إلى التوحيد ورفض الثنوية والشرك، واليوم مع التقدم الحضاري الذي حققته البشرية، ومع ما وصلت إليه من تكنولوجيا وتقنية وغزو الفضاء وكشف الشفرة الجينية للإنسان التي عدت بثاني اكتشاف علمي بعد وصول الإنسان إلى قطب القمر، فسيدنا، هل نحن بحاجة لأن نبحث عن الله سبحانه وأن نتعرف إليه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. إذا لم تكن معرفة الله هي محور المعرفة التي يجب على الإنسان البحث عنها، فلا وجود لمعرفة من المعارف تستحق الاهتمام على وجه الأرض. لو قلنا أن الإنسان لا يحتاج إلى البحث عن ربه ورب الكون وخالقه وخالق الكون ومبدعه ومبدع الكون، فقل لي أي معرفة أخرى تستحق الاهتمام؟ الإنسان بنى حضارته على أساس بعض المعرفة التي حصل عليها من خلال التوجه إلى بعض خلق الله لبعض الوقت، ولم يعرف الإنسان بكل تقدمه العلمي والحضاري، لم يعرف بعد كل شيء فيما يرتبط بأي شيء. خذ ورقة صغيرة بيدك واسأل كل علماء الأرض، هل إنكم تعرفون كل شيء عن هذه الورقة؟ سيقول لك العلماء لا، نحن نعرف الأسماء والخواص، اسمه أو اسمها ورقة خاصيتها كذا، أما حقيقة الورقة فالإنسان لم يتوصل بعد إليها. أقول المعرفة أساسها التي يحتاج إليها الإنسان هي معرفة الله، وإلا فهل من المهم أن يعرف الإنسان مثلا أشياء عن الحيتان في البحار، عن تربة القمر، عن الحشرات؟ لكن نتساءل هل يحتاج الإنسان إلى معرفة الله؟ غريب أن نحتاج إلى معرفة بعض ما خلق الله ولا نحتاج إلى معرفة الله. هذه مصادرة لأساس المعرفة. ثم أن معرفة الأشياء وجهلنا بها قد لا يغير شيئا في واقعنا، عرفت أو لم تعرف، ما الذي يؤثر عليك؟ يؤثر في بعض الشيء، بعض التغييرات، بعض التبديلات. مثلا من يعرف قواعد الصحة ومن لا يعرف، ما الفرق بينهما؟ الذي يعرف القواعد الصحية يستطيع أن يتجنب بعض الأمراض ولا يستطيع أن يتجنبها كلها، والذي لا يعرف قد يصاب بمرض هنا ومرض هناك بسبب أكلة أو نقلة أو ما شابه ذلك. لكن عدم معرفة الله يترتب عليه خسران المسير والمسار والمصير. كل ما جمع الإنسان من المعرفة فيما يرتبط بهذه الحياة قد تنفعه في هذه الحياة، أما بعد ذلك فلا تضره تلك المعرفة ولا تنفعه. الذي استطاع أن يصنع مركبة فضائية تنطلق بسرعة فائقة واستطاع أن يسير بها في أعماق هذا الفضاء، أو الذين تقدموا في مسألة البناء وبنوا عمارات من 110 طوابق، أو الذين صنعوا السفن التي تتحرك بقوة الذرة، حينما يموت هؤلاء هل كل هذه المعرفة وكل هذه الوسائل تنفعه؟ لكن فيما يرتبط بمعرفة الله هي الأساس. سعادتك على هذه المعرفة في الدنيا وفي الآخرة معا، وأساسا بمقدار ما عرف الإنسان ربه من خلال خلقه تقدم
وبمقدار ما تجاهل معرفة الله عز وجل تحولت حياة الإنسان إلى غاب إلى جحيم. كل ما ترى على وجه الأرض من جرائم هي بسبب ابتعاد الإنسان عن معرفة الله، سواء على مستوى أمم وحضارات أو على مستوى أفراد. يعني تصور لو أن أصحاب القرار في دولة من الدول أو على مستوى الأرض كانوا ممن يؤمن بالله المهيمن الرقيب الحاكم الحكيم، هل كانت تقع على وجه الأرض المجازر الكبرى من أمثال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي طحنت 70 مليون إنسان والحروب المنتشرة على وجه الأرض اليوم؟ لم تكن تقع لا جرائم من هذا النوع ولا جرائم أصغر من ذلك. قبل أيام نشرت الجرائم حادثة وقعت لشخص كان قد انتقل من جنوبية لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسكن في ديترويت. هذا الرجل أنجب من زوجته 3 أولاد وكانت زوجته حامل في الشهر الثالث وطفلهم الرابع. كان ناجحا في عمله التجاري، أسس مطبعة كانت تقدر ب2 مليون دولار قيمتها، وكان كما يقول معارفه وأقرباؤه رجلا طيبا يساعد المشاريع الخيرية، يهتم بعائلته بأولاده، حتى أنه حينما سمع أن زوجته حامل أهدى لها هدية ثمينة. لكن الرجل ابتلي بالابتعاد عن الله في مفردة صغيرة، مسألة القمار. إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ذهب وراء الميسر، ذهب وراء القمار، وكان يذهب عدة مرات إلى مدينة القمار ومدينة الفسق والفجور في الولايات المتحدة الأمريكية لاس فيغاس، وهنالك في المرة الأولى خسر، حاول أن يعوض خسارته. مرة ثانية ذهب للقمار خسر، مرة ثانية، مرة ثالثة، المرة الرابعة ابتعد عن عائلته 4 أيام وخسر 500,000 دولار. كان قد جمع هذه الثروة من خلال عمله واستقرض من أقربائه، خسر 500,000 دولار. رجع عند الفجر إلى عائلته، زوجته أولاده نايمين، دخل زوجته سألته وين 4 أيام؟ 3 نوم. في الأثناء بعض الأولاد جلسوا من الصراخ من ما حدث بين الزوجين، ثم سحب المسدس محبط فابتعد عن مفردة واحدة. لو في تلك اللحظات كان يتذكر ربه، المعرفة كانت تنجده في تلك اللحظات، لم يكن يقدم على ما أقدم عليه. في البداية حاول أن ينتحر قدام زوجته وأولاده وتوسلوا به لا تنتحر لا تنتحر، فأطلق حصاصات على زوجته الحامل قتلها. بعض أولاد اللي كانوا مستيقظين صعدوا فوق في الطابق الأعلى لحقهم، خنق ابنته الأولى آية، خنق ولده، خنق الثالثة، ثم جلس وكتب رسالة يعتذر ويطلب السماح من اللي يعرفوه اللي كان مستقرض من عندهم مخاسرات على طاولة القمار، ثم أفرغ في صدغه بعض الرصاصات وذهب إلى جهنم. شو الجريمة هذه؟ يقتل أولاده 3 زوجته ثم ينتحر. أقول على هذا المنوال الابتعاد عن معرفة الله المهيمن القدير القادر الرقيب الحاكم إن ربك لبالمرصاد. المعرفة هي الأساس. يمكن أن الإنسان لا يتقدم، يعيش في أكواخ، لكن مع معرفة الله يعيش سعيد. لكن بدون معرفة الله، الظاهر قفازات من ذهب، حضارة متقدمة تملأ العين، لكن في داخل هذه الحضارة، داخل هذه القفازات، أنياب حيوانات كاثرة. ثم إن معرفة الله عز وجل ضمير في الإنسان. كيف يمكن أن تهرب من معرفة الله؟ وضميرك، وجدانك، عقلك، كل ما أودع الله فيك من الإنسانية تدعوك إلى معرفته، لا بمعنى أن تعرف أنه موجود إله واحد بس، معرفته بمعنى التصديق به، بمعنى أن تشعر بحضوره وهيمنتك، وأنه يحسب عليك أنفاسك، وأن الحاكم، أن الشاهد هو الحاكم غدا. إذن إذا ألغينا مسألة المعرفة، معرفة الله عز وجل، لم تبقى للمعرفة معنى بشكل عام.
سؤال على ضوء كلامكم سيدنا، إذا كانت معرفة الله تهب للإنسان السعادة كما ذكرتم، أليست هذه المعرفة بحاجة إلى منهج أو إلى طريق؟ فما هو في نظركم أفضل طريق لمعرفة الله سبحانه، وما هو المنهج السليم للوصول لهذه المعرفة؟
معرفة الله عز وجل تأتينا من الله، فلا أحد أعرف به منه تعالى. فلكي تعرف الله لابد أن تلتمس هذه المعرفة منه، من رسله وأنبيائه، وبالطريقة التي طالبنا بها. لأن المشكلة الرئيسية بالنسبة للإنسان لم تكن دائما مشكلة الكفر، كانت دائما مشكلة الشرك، يعني اتخاذ الأرباب من دون الله. مشكلة الكفر دائما قابلة للحل بسهولة، الإمام يتوجه ومجرد أن يتوجه يؤمن، لكن الذي يضيع في دهاليز الشرك قد لا يعرف ربه مدى عمره كله، ينتهي يموت وقد اتخذ أربابا من دون الله، اتخذ الشمس، القمر، الأشجار، الحيوانات، نفسه، هواه، اتخذها أرباب. وأساسا منذ قدم التاريخ وإلى اليوم قليل عندنا الإلحاد، يعني عندنا قليل أن ناس أنكروا وجود الباري بتاتا. هذا الطفل ما ينكر، ما في شيء، قليل كان عندنا. أكثر ما كانت المشكلة في أن الباحثين عن الله عز وجل كانوا يخطئون الطريق فيصلون إلى الشرك بالله ويزعمون أنهم يوحدونه. كان الطريق الذي يسلكونه خاطئا فيصلون إلى نتيجة خاطئة، لكن يظنون أنهم وصلوا إلى الحقيقة. الذين كانوا يعبدون الأصنام، يعني كانوا يعرفون هذه الأصنام ليست آلهة، لا، أو الذين يعبدون البقر وجدوا أن البقرة هذه تطعمهم تسقيهم، طبعا عباد البقر ما يعبدون الذكر، ما يعبدون الثور، يعبدون البقرة، الثور المسكين يشغلوه في المزارع في أشد الحالات وأصعبها، لكن البقرة مقدسة. وجد أن البقرة تعطيه الحليب، وفي الحليب كل ما يحتاج إليه مثلا، فإذا هاي البقرة هي التي خلقتنا أو تقدس من دون الله. أو الذين عبدوا الشمس أو القمر أو ما شابه ذلك. ولذلك المنهج مهم، السبيل الذي تسلكه في معرفة الله مهم. لنقول مو مهم اللي يسلك الطريق إلى الله شلون ما كان يوصل إلى الله، لا يوصل إلى الشرك أحيانا، يوصل إلى إنكار وجود الله، أو قد يصل إلى وحدة الوجود، أو يرى نفسه إلها، أو ما شابه ذلك. لا، المنهج مهم، السبيل مهم، الطريق مهم، اهدنا الصراط المستقيم. شوفوا سورة الحمد وهي عز القرآن حسب نص القرآن الكريم، سورة الحمد كل الضمائر فيها ضمائر جمع، رب العالمين، إياك نعبد إياك نستعين اهدنا، مو إياك أعبد إياك أستعين اهدني. ثم حينما يكون الحديث عن الصراط يأتي بصيغة المفرد، لا يقول اهدنا الصراط المستقيمة، لأنه لا توجد صراط مستقيمة إلى الله، صراط واحد، ما عندنا 20 صراط، صراط واحد تبحث عنه. ذلك الصراط هو الذي أتى به الوحي يوصلك إلى الحقيقة، أما الصراط الأخرى والطرق الأخرى قد توصلك إلى القناعة، لكن القناعة لا تعني الحقيقة. يمكن كثير من المشركين مقتنعين بأفكار، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في أنهم سلكوا طريقا خاطئا فوصلوا إلى نتيجة خاطئة، وإلا هو مقتنع. وفي بعض الديانات ما نستعد يناقشه. أنا ناقشت شخص من الهندوس الذين يقدسون البقرة ويعبدون الأصنام، بمجرد ما فتحت موضوع النقاش قال أبدا ما إلنا حق الناقش، وهو خريج جامعة. فأنت رجل عاقل مثقف، شنو ما لك حق الناقش؟ قال من ناقش خلص، هذا اللي احنا واصلين إليه احنا مقتنعين فيه غلط، مقتنع فيه لأنك سلكت طريقا خاطئا، وإن وصلت إلى قناعة، القناعة لا تكفيك ولا تغنيك ولا تعني الحقيقة. الطريق إلى الله يأتي من الله، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما أن تقول كل الصراط كل الطرق، أو أن الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، هذا غير صحيح. يمكن أن الله يتجلى لبعض عباده بطرق مختلفة، يتم حجته عليهم بطرق مختلفة، أما أن الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق إحنا هذا ما نقبل في أمورنا اليومية. إذا تريد تروح إلى شارع يوصلك إلى مكة، واحد قال لك مو ماكو فرق، شارع يوديك إلى تركستان، واللي يوديك إلى أفغانستان، واللي يوديك إلى مكة، كل واحد شنو كل واحد؟ كل اسمه شارع، بس واحد يوصلك مكة، واحد تركستان، واحد أفغانستان. في طرقنا ما نقبل هذا الشيء، فكيف فيما يرتبط بمعرفة الباري عز وجل، والذي تكفلت الأنبياء به كما ذكرت في سؤالك. كل الأنبياء المهمة الرئيسية التي أتوا بها أن يعرفونا على من نعبده، من نتمسك به، نتوكل عليه، ونستعين به في حياتنا.
طبعا وردت أسئلة كثيرة، وبعض الأسئلة سوف نؤخرها لجلسة قادمة أو لندوة قادمة، لأنها لا ترتبط بالبحث. هناك بعض الأسئلة الفقهية وردت سماحة السيد، وبعض الأسئلة خارج عن هذا الإطار، ولكن معظم الأسئلة التي وجهت سيدنا هي مرتبطة بالموضوع. السؤال الوارد من أحد الأخوة يقول بأن الفقهاء قد أفتوا بحرمة التقليد في أصول الدين والعقائد، هل يعني ذلك أن على كل إنسان أن يبحث بنفسه عن أصول التوحيد والمعرفة الإلهية التي هي من أعقد البحوث التي يختلف فيها الفقهاء بأنفسهم، وما هو الحل؟ أفيدوني.
معرفة الله من أبسط المعارف وليست من أعقدها، ومجرد توجه الإنسان إلى ضميره ووجدانه وعقله
يوقفه على أن هذا الكون العظيم له خالق سيد، من أبدعه من يقيمه فقط أبدعه خلق، لأنه لا ذاتية لشيء. هذه الكرة الأرضية منذ أن خلقها الله عز وجل قبل 5,000,000,000,000 عام وحركها تعبير مقلقلها، لا تزال تتحرك وتسير حول نفسها منذ ذلك الوقت. من يحركها هذه الحركة؟ ما عندنا شيء اسمه حركة ذاتية. البشر من زمان يحاول أن يصنع مصنع أو حتى أصغر شيء اللي ما يحتاج إلى وقود ومحرك ويبقى يتحرك، من زمان محاولات من هذا النوع والبشر فشلوا. ما في شيء عنده حركة ذاتية وقود ذاتي، شيء يحترق يتحرك شيء ثاني. مثلا أقول هذه المعرفة ليست معقدة، هي جدا بسيطة، لكن يحتاج إلى توجه وتنبه والتفات وبعض التفكير. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، التوجه إلى خلق الله. يقولون رجل في بغداد، هذا كان ملحد وجاء إلى أحد المؤمنين وقال له جيب لي فد واحد أناقشه في مسألة وجود الله. قال له خير. فضربوا موعد محدد على أن يأتيها رجل يناقشه في مسألة وجود الله عز وجل. ساعة معينة أجزاك جلس، هذا الرجل انتظر نصف ساعة تأخير، ساعة تأخير، ساعة ونصف تأخير، ساعتين تأخير، إلى أن وصل الشخص اللي يحاوره. بمجرد ما دخل توجه هذا الملحد قال له يعني أنتم المؤمنين مواعيدكم هالشكل؟ قال اعذرني الحقيقة، وأنا جا أجي بالطريق مريت على شط دجلة، مرة واحدة شفت الشجرة بالسماء كانت تتقطع ونزلت على الدجلة على المي في صورة سفينة صغيرة، هي ترتبت وبعدين مشت 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 اجت وقفت على الساحل، ناس قعدوا في هاي السفينة الصغيرة ومشت هاي السفينة إلى الجانب الآخر الضفة الأخرى، نزلت الناس بدون سائق، رجعت السفينة، مرة واحدة بسكوري كتري شاي شكر طاولة نصب الماء بالقوري الشاي بالقوري، قعدوا الجماعة قاموا يشربون، أنا نسيت الموعد وياه فاعذرني. شنو شجرة فوق مرة واحدة ظهرت وتقطعت وصارت سفينة تغيرت وهي مشت وناس ركبوا بيها راحت لها الضفة بيت الضفة وصار بيها شاي وقوري، كل آخر حسب تعبيرنا ولك سفينة صغيرة وقوري شاي وشوية ماي حار بالصدفة ما تقبلها. هذا الكون، هالدقة، هالحكمة، هالعلم، هذا كله هو ترتب، هو صار. فأولا معرفة الله عز وجل هي قضية بسيطة جدا، لكن من ناحية ثانية قضية التقليد وعدم التقليد. العلماء الذين قالوا بحرمة التقليد في الحقيقة كانوا يريدون منا أن نفكر، لأن الذين أنكروا وجود الخالق هم الذين ألغوا تفكيره، ألغى عقل في هذا الجانب، ألغى ضميره، ولأن ضميره ووجدانه كان يأنب يقول الذي يرضى لك احذر، شنو سوى؟ أنكر حتى يريح نفسه من تأنيب الضمير. إذا إلك صاحب، إذا إلك مالك، إذا إلك رب، كل شيء له حساب، كل شيء له كتاب، سيريد يلغي هاي الأمور، ترى صمموا. فإذا طالبونا بعدم التقليد لكي نفكر لكي نفكر، لكن إذا واحد آمن بإله واحد من خلال تصديقه للنبي بوصية النبي بدون ما يروح يبحث بالأدلة والبراهين، هذا معذور عند الله ومقبول عمله عند الله وما في إشكال.
المشكلة أولئك الذين قلدوا الجهل في إنكار وجود الله.
أما الذين قلدوا الأنبياء والأئمة الطاهرين وقالوا بإله واحد فقط لأنه يعرف أن هذا النبي صادق كاجها.
والنبي بدأ هكذا حينما جمع عشيرته الأقربين على جبل صفا،
قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل عدو صدقوني؟ قالوا قال ترى يا جماعة في إله واحد أرسلني إليكم، ما دام تعرفوني صادق أنا ما عهدتموني كاذبا ولو مرة واحدة خلال 40 عام،
إذن اقبلوا من عندي هذا الكلام.
ولو كانوا قد قبلوا منه ذلك الكلام وقلدوه في التوحيد كان عملهم جيد وما في إشكال.
أما أنه في اختلاف، لا ما في اختلاف بين علماء الدين فيما يعتبر التوحيد. المؤمنون بالكتاب والعترة هؤلاء ما أخطأوا لأنهم سلكوا السبيل الذي عينه الله والذي يوصل إلى الحقيقة في معرفة.
أحسنتم سيدنا، جيد سيدنا وتختصرون لكثرة الأسئلة الواردة. هناك سؤال يرتبط بدور العقل في معرفة الله، ما هو دور العقل في معرفة الله والوصول إليه، وما هو دور الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي اعتمدها الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم لتوحيد الله سبحانه؟
العقل آية الله العظمى في هذه الأرض وحجة الله الكبرى على البشر، لكن العقل وحده لا يكفي، لأن العقل مثل العينين، وجود عينين لك لا يكفي لمعرفة الطريق، أنت بحاجة إلى نور يرش على طريقك فبعينيك ترى الطريق بواسطة النور. الله أودع في الإنسان العقل ثم أرسل الأنبياء وكلامهم نور. العقل وحده بحاجة إلى مرشد، لأن العقل قد يكون أسير الهوى. كم من عقل أسير تحت هوى أمير، عقل عنده لكن عقل هذا صاير عبد تحت الغريزة تحت الشهوة. هؤلاء المجرمون اللي خطط لإجرامه بدم بارد، هذا التخطيط من وين جاء؟ من عقله جاي، هواه وغريزته تشغل العقل بارتكاب جريمة بدل أن يقوم بعمل نافع خير لنفسه وللناس. العقل مثل العين، وما جاء به الوحي في معرفة الله عز وجل وبقية المعارف مثل النور. بدون العين لا يمكن أن تستفيد من النور، اللي ما عنده عقل أخذ ما وهب سقط ما وجد، ما مطلوب من عنده شيء، مجنون مسلوب العقل وهم قل. كما أن الرجل الذي لا يملك عينين البصير حسب تعبيرنا يقدر يستفيد من النور، ماكو فرق عند ليل ونهار، انت ترش النور امامه في الطريق او مترش ما يشوف، ما عنده عيون. الذين عندهم عقول الوحي ياخذ بيد العقل ويرشده لكي يستفيد الانسان من عقله، ولذلك يقول الحديث الشريف العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان.
ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان،
اللي يكسب الجنة من عقله هذا العقل الحقيقي، أما اللي عقله أسير تحت هواه ما يلقى. الفطرة أودع الله في الإنسان الفطرة التي ترشده تدفعه لمعرفة الله من خلال مجرد التوجه، أن يتوجه الإنسان إلى نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه، إلى الكون إلى الأشياء يفكر يصل إلى النتيجة المرجوة، طبعا رب العالمين أيضا يهديه ويوفقه لذلك.
سيدنا. هناك سؤال يرتبط بما ذكرته سيدنا ويرتبط بالفطرة، كما ورد في الآيات القرآنية في سورة الروم، قال سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. في سورة ياسين كذلك ورد قوله سبحانه وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فما هو المقصود أساسا بالفطرة؟
الفطرة تعني المعرفة، وبعبارة أخرى العلم الذي أودعه الله فيك، هذه هي الفطرة. يعني الله أودع فيك التوحيد، أودع فيك وجوده، أودع فيك معرفته، أودع فيك الخير، علمك الشر، هذه هي الفطرة. الفطرة يعني المعرفة. ولذلك حينما تتوجه وتجد انسجام وتناغم ما بين فطرتك والمعرفة اللي موجودة عندك وما بين ما قيل لك، شفت نفس الشيء ده يقوله، تصل إلى الحقيقة. الإمام علي سلام الله عليه سئل: هل عرفت الله بمحمد أم عرفت محمدا بالله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني النبي عرفك على ربك أو أن ربك عرفك على نبيك؟ لعل الجواب الطبيعي اللي واحد يتوقع أن يقول: لا، النبي عرفني على الله، يعني عرفته. كان المفترض في ظاهر الأمر أن يقول الإمام في الإجابة على هذا السؤال أن يقول: عرفت الله بمحمد.
صلى على محمد وعلي محمد.
لكن الإمام قال العكس، قال: عرفت محمدا بالله. شلون؟ يوم اللي شفت هذا الكلام اللي ذا يقوله ينسجم مع الذي أودع فيه، عرفت الصادق وهو نبي. إذن عرفت نبوته من خلال معرفتي بالله. خلي أضرب لك مثال واضح لهالموضوع. أنا أجيت أخبرتك بخبر، أنت هم شفت الموضوع اللي أخبرتك، فتعرف أنا صادق، يعني عرفت صدقي من خلال ما رأيته أنت، يعني من خلال الشاهد الخارجي. مثلا كنت غافل أن هنا شمعة تضيء، أنت تشوف الشمعة؟ أنت شفت الشمعة، مو أنا خلقت الشمعة، الشمعة كانت موجودة، النور كان موجود، أنا مجرد ذكرتك بالنور، فنظرت فرأيت، من خلال مشاهدتك تعرف أنني صادق، فرؤيتك للنور وقدرتك على استيعاب النور، قدرتك على الرؤية هي التي كشفت لك عن صدقي. المعرفة هي التي يعبر عنها في القرآن الكريم بالفطرة، موجودة في أعماق كل إنسان لا يستطيع أن يتهرب من هذه الفطرة. قد يعبر بعض الناس بالوجدان، القرآن الكريم يعبر فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم خلقهم عليها. مثال آخر، هذا الديسك اللي يخلوه في الكمبيوتر، القرص المدمج، هذا فيه معلومات موجودة، انت هاي المعلومات لما تخليه في الكمبيوتر يظهر أمامك في الشاشة. الفطرة رب العالمين ملأها بأشياء كثيرة، وأولها وأعظمها وأهمها معرفة الله عز وجل، هذه موجودة في داخل كل إنسان. لكن أحيانا الواحد هذا الديسك ما يشغله، أو أن هذا الديسك ماله ران عليه غبار أو خرب خمشة وخرب الديسك هذا، بعد ما يشتغل، بل ران على قلوبهم كما يقول القرآن الكريم. إذن الفطرة التي هي منهج الأنبياء في معرفة الله، أنت توجه إلى فطرتك، إلى نفسك، اسأل نفسك. الفطرة اللي ما دمرت، لأن أحيانا الفطرة تدمر، الفطرة السليمة في عجوزة تعيش في قرية أفريقيا، وفي دكتور أستاذ جامعة في جامعة هارفارد، وفي رجل في الشرق الأوسط متساوي بالنسبة للجميع، هي واحدة ما تختلف من شخص لآخر، وهي واحدة. ولذلك الأنبياء فقط يذكرون، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصدر، مجرد ذكر. هذا من وين؟ يوم من الأيام كنت أناقش واحد حول اختلاف المناهج، كما نحتاج إلى هذه الأدلة التي جاء بها البشر والتي أحيانا تخربط الفطرة. يعني هذا الديسك النظيف الكذا بدل ما شغل تابي، ما يحتاج أنت تملأه، ما يحتاج أنت تخط به ومغطوط قبل أن تخلق. خلق الله فطرتك ثم خلقك، يكفي التوجه واستخدام هذه الفطرة، وبقية الأمور أحيانا توديك مكان بعيد ما في داعي.
أحد الأخوة كتب سؤالا وهو يرتبط بموضوع الفطرة والعقل الذي تحدث عن سيده. يقول: ورد في سورة نوح عليه السلام قوله سبحانه وتعالى: رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأين الفطرة التي يولد عليها كل مولود؟ هذا سؤال. سؤال ثاني يرتبط أيضا بنفس السؤال: إذا كان لدى الجميع فطرة وعقل، فلماذا لا تتغلب دائما الفطرة ولماذا لا يتغلب العقل دوما؟ هناك سؤال سيد، وهو أنه نشاهد مثلا في بلاد مثل الهند على سبيل المثال يوجد أكثر من 300 ديانة تقريبا، وبعض هذه الديانات يعبدون مثلا الأصنام والأحجار والأبقار، وبعضهم يعبدون النار. هؤلاء ألم يلدوا على الفطرة؟ ما الذي دفعهم في هذا المنحى وفي هذا الاتجاه؟ هذا تعليق على أسئلة الأخوة.
ما يرتبط بالموضوع الأول، الناس كلهم يولدون على الفطرة، لكن بسبب أو بآخر يسكتون قوت الفطرة ويلغون الفطرة ويرتكبون الجرائم، بس الفطرة تبقى كما هي. يعني الناس اللي يرتكبون الجرائم في أعماق نفسه ما يعرف الجريمة مو زين، يعرف ليش ارتكب. هذا ما يلغي أنه عقل ما كان يدل على أن الجريمة سيئة، أو الوجدان. أحيانا الشخص يرتكب جريمة وجدانه يأنب، بس هو ما يظهر. الفطرة بالنسبة إلى الجميع واحدة لا شك في ذلك، لكن عوامل خارجية قد تلغي الفطرة، قد تدمر الفطرة، قد تنحرف بالإنسان. وما قاله النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام، ما قال الطفل لما يجي للدنيا يجي بدون فطرة، ده يقول المجتمع صاير فاسد إلى درجة كل مولود جديدهم يجي يخربون فطرته. يعني مثل ماء ينبع من نبع صافي فيجري من النبع ده يطلع صافي، بس بمجرد ما يبدأ الجريان في ناس واقفين عند النبع ليوسخون الماء. لذلك ما في فائدة بالنسبة ننتظر ماء جديد يجي، كل ما ده يجي ده يخربه. هذا النبع بعد ما ده ينفع، لأن هنالك على النبع من يوسخ هذا الماء الرقراء الصافي، دمر هذا النبع روح على نبع ثاني. حينما يلد منهم مولود، وكل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما في الحديث الشريف، يصير يهودي نصراني مجوسي بسبب أنه ولد في هذه العائلة، ولو ولد في عائلة أخرى مؤمن صار مؤمن. يعني هذا وجدان غير ذا، الطفل يولد وجدان يهودي، وجدان نصراني، وجدان مجوسي، وجدان عابد بقر، وجدانات مختلفة، الفطرة مختلفة، ما مختلفة. إنما المجتمع كان فاسد إلى درجة لا بد من إلغائه والإتيان بمجتمع جديد أو ناس جدد. لأن النبي نوح كم جيل دعا قومه؟ 950 عام. يعني هذا دليل يكفي
أنه 900 كل 15 كل 30 سنة عفوا يتبدل جيل.
كم جيل تبدل وما تغير شيء وما آمن به إلا نفر قليل بمقدار السفينة صغيرة
ركبوا بها مع بعض الحيوانات.
الفطرة كانت موجودة لكن الفساد المستشري وإصرار أولئك الآباء والأمهات وذلك الجيل على إفساد كل من يولد على الفطرة والذي كان يخرب فطرة له. بالنسبة للموضوع الثاني أنه هل هؤلاء فطرة وعقل؟ طبعا لهم، كل الناس عندهم فطرة وعقل، لكن الفطرة مثل شمعة والهوى مثل رياح عاتية. أحيانا الرياح العاتية تجي وتطفئ شمعة. الله أوقد شمعة في قلب كل إنسان، لكن الهوى يوم اللي غالب شهوات الرغبات وما شابه ذلك، هذه تجي وتطفي هاي الشمعة وتلغي الفطرة في الإنسان. وإلا كل إنسان عنده فطرة، عنده وجدان، عنده ضمير، عنده عقل. إلا أن الله ما أراد أن يجبر الخلق على طاعته، أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون، وإلا بطل الثواب والعقاب. الله خلق إنسان حر ما يتدخل في أموره إلا بمقدار جانبي، مو إجبار. لا يجبر أحدا على الكفر ولا يجبر أحدا على الإيمان، الله ما يجبر. لكن أهواء النفس، التنافس على الخطى، الغرائز قد تلغي دور العقل والوجدان، لكن العقل موجود والوجدان موجود وإلى آخره. هذه الأمور كلها موجودة. وهذا الذي نرى أيضا اختلاف المذاهب وفي الديانات، هذا شو نسوي الحقيقة؟ هذه الديانة الباطلة خربطت الفطرة، هذه خرمشتها من أول يوم اللي أجل الدنيا. قالوا له صنم مثلا وهو طفل صغير، ممكن وجدانه كان يقول له يعني مو معقول أصلا. وألغت كثير من الديانات، ألغت النقاش على أصحابها لتناقش، لأن يخافون عليهم. كلمة كلمتين لازم يرجع على وجدانه وفطرته يقول لك لتناقش أساسا.
نلفت الانتباه لأنه بقى من وقت الندوة 7 دقائق فقط. إن شاء الله الأسئلة الواردة سيتم الإجابة عنها في الليالي القادمة أو الليلة القادمة. هناك سؤال يرتبط بما ذكرته سيدنا أيضا، ورد من أحد الأخوة، وهو يقول: إذا كان العقل والفطرة يدلان على معرفة الله سبحانه وتعالى، فلماذا إذا حدث الاختلاف بين البشر في هذه المعرفة؟ ولماذا تعددت مذاهب المعرفة؟ يعني هناك مذاهب كثيرة سيدنا، الفطرة هي واحدة والعقل هو واحد، التعدد ما هو سببه؟
الفطرة قلنا مثل العين، والوحي مثل النور. إذا أنت تمشي في طريق معك شخص آخر، جانب من الطريق مزارع الورد، جانب آخر مستنقع، فإذا وجدت من يشير لك إلى الورود تنظر إلى الورود، نفسيتك تنشرح ترتاح تشوف منظر حلو. لكن إذا أحدنا وجد شخص اللي أشار إليه بالجانب الآخر وقام يطالع المستنقع، شنو راح نشوف؟ نشوف مستنقع، نشوف ورد. الفطرة في الإنسان تدعوه إلى البحث عن الخالق ومعرفة الخالق، لكن البعض يجد هداة مهتدين بهداية الله فيصلون للحقيقة، البعض الآخر يجد من يرشد عقولهم وفطرتهم إلى الجانب الآخر. يعني مثل فرد واحد يبيع فاكهة سليمة وواحد آخر يبيع فاكهة ظاهرها سليم لكن واقعها مو سليم، كلاهما يرفع بيدة فاكهة صورة فاكهة بس واحدة حقيقية واحدة خربانة. المهم على من تروح أنت في أمورك اليومية، عادة تبحث عن رجل لا يغشك. في أمور دينك ما تقدر تغمض عينك يقول اللي أشوفه قدامي كنيسة، معبد يهودي، مسجد للمسلمين، بأيها مقتديكم اهتديتم، وين ما تروح صح؟ لا،
لأنه أنت يوم اللي تريد تشتري تفاح ما تسوي هذا الشيء، تروح تدور واحد صادق معك عند المعرفة بأنواع التفاح. عندك مرض بسيط أصبت بالأنفلونزا، تبحث عن طبيب تثق به، تعرف يعرف يدري ومخلص. الذين اختلفوا في حقيقة الأمر هؤلاء وجدوا أمامهم من خدع، إما من المغضوب عليهم أو من الظالمين. الإمام علي يقول بالنسبة إلى البعض: قد أعدوا لكل حق باطلة ولكل مستقيم مائلة. إبليس لا يأتي للإنسان ويقول له هذه جريمة فارتكبها، هذا باطل فمسك به، إنما يجعل الحق في صورة الباطل، يعطي الباطل في صورة الحق، الجريمة يبينها إليه، يقول له ترى احتمال مو جريمة أصلا. حينما خدع أمنا حواء في الجنة حتى تأكل من الشجرة المحرمة عليها، شنو قال لها؟ قال لها تشوفين هاي الجنة بأشجارها بجمالها بسعادتها بكل ما فيها من لذات، تريدين تبقين فيها إلى الأبد، أكلي من هاي الشجرة، الشجرة التي إن أكلت منها حرمت من الجنة. لكن إبليس صور لها أن الأكل من هذه الشجرة تم بالخلود. فسبب الاختلاف أنه دائما في على وجه البسيطة من يصور الباطل في صورة الحق ويخدع الناس، ولكن الفطرة تبقى هي إن لم تخدع. ولذلك كثير من الناس إذا وجدوا الحقيقة عند ناس آخر يستبصرون، يبدل طريقة، يغير يوم اللي يعرف عن هذا الطريق ما راح يوصل إلى المكان الذي يريد. يعني مثلا عندنا الفلاسفة الذين كانوا قبل الديانات وكانوا بعيدين عن الديانات، يعني مثلا أرسطو كان ملحدا، عفوا كان مشركا، أرسطو كان عابد صنم. أرسطو يجيب لك منهج بمعرفة الله يوصلك إلى وحدة الوجود مثلا، زين إذا أنت ما راح تعليق ذهبت إلى من جاء من قبل الله لكي يعرفك على الطريق إلى الله، ما راح يصير اختلاف، راح تمشي منسجم مع ضميرك ومطيع لعقلك وتصل إلى الحقيقة. لكن الأنبياء يأتون يقول لك لا تروح بعيد، وفي أنفسكم أكو في داخل نفسك شيء، أكو فرد شرطي مرور في داخل كل واحد من عندنا صغيرون، هذه يشتغل 70 سنة شغل دقيق، موقع جدا خطير، اللسان الصغير هذا اللي موجود اللي الأكل يوم اللي تأكله يمنع يسد المجرى اللي ينتهي إلى الرئتين، مجرى التنفس، حتى هاي اللقمة تنزل في داخل المعدة. لكن هذا الشرطية الصغير اللي أحيانا نحن ما عندنا معرفة به، نعرفه شرطية المرور هذا إذا بسبب من الأسباب ذرة من التراب قطرة من الماء دخلت في الرئة قد تموت. هذا الشرط الصغير الذي يقوم بمهمته 70 سنة 80 سنة 100 سنة، من وضعه هناك؟ من علمه هذه الدقة اللي احنا اللي هذا الشرط الصغير داخل حنجرتنا ما نعرف عنه وما ندري عنه، ما نعرف شلون يشتغل اصلا، شلون يصير اللقمة تروح داخل المعدة ما تروح بالرئة، الهواء يروح بالرئة ما يروح داخل المعدة، بمجرد توجه بسيط تخضع تخشع لمن خلقك لبارئك لمن صنعك لمن أودع فيك ما أودع. أو مثلا وأكتفي بالمثال الأخير ضفدع، أكو واحد ما يعرف ضفدع؟ ضفدع هذا موجود في كل مكان، كل البلاد كل الأطفال يعرفون هذا الضفدع اللي ما عنده رقبة، حيوان اللي عنده رقبة يقدر يحرك رقبته يمنى ويسرى حتى يشوف يضرب الخطر يجلب المنفعة، تشوف لأنه ما عنده رقبة. الله عز وجل أعطى للضفدع عينين بارزتين، عيون طالعة برا، وهي العيون تفتر يمنى ويسرى وتشوف، ولسان بجد نص جسم الضفدع، لسان الضفدع بمقدار نصف جسم طول اللسان، وعليه مادة لزجة، وأكثر ما يأكل الضفدع الذباب، يطلع لسانه يجيب ذباب عليه فيبلعه يأكله. الضفدع صنعت نفسها، البشر صنع الضفدع، هذا البشر اللي من يوم اللي الله خالقه إلى الآن فرد شيء زيادة عما في هذا الكون ما قدر يسوي، مثلا يخترع له بيضة، يعني فرد شيء جديد، تفاحة، شيء من هذا القبيل ما استطاع أن يصنع. مجرد ما تتوجه تقول سبحانك يا رب، تخضع تخشع ولا تذهب في التهاليس التي تبعد الإنسان عن الحقيقة وتزيف له تلك الحقيقة وكأنه الحقيقة أو كأنها الحقيقة.